الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب منجاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، صبر أيوب، ثانيا، قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصورة، ثالثا، رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، وأخيرا، رسالة إلى أهل العافية من البلاء. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، صبر أيوب. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا قد جعل الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، وبين أن الصابرين في معيته ويا لها من كرامة، فقال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين، وبين فضل الصابرين وكرمهم، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل وجعل الله الإمامة في الدين منوطة بالصبر مع اليقين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل وبين الله سبحانه كرامة الصابرين في الجنة بدخول الملائكة للسلام عليهم وتهنئة بهم. فقال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبين جل وعلا بالجملة ان اجر الصبر لا حدود له ولا منتهى، فقال سبحانه: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فما هو الصبر؟ الصبر لغة المنع والحبس، والصبر طبعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام: صبر على المأمور اي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور اي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور اي على ما قدره الله عليك من المصائب والمحن والبلايا. والصبر الجميل هو الذي يبتغي به العبد وجه الله الجميل لا تحرجا من اجل ان لا يقول الناس جزع، ولا امل في ان يقول الناس صبر، وانما يصبر يبتغي بصبره وجه الله جل وعلا، يصبر واثقا في الله، مطمئنا بقضاء الله وقدر الله، مستعليا على الالم، متركعا على الشكوى. والتحقيق ان الشكوى نوعان: شكوى الى الله وشكوى من الله. اعاذنا الله واياكم من الاخيره في هذه. الشكوى الى الله لا تنافى الصبر ايها الاخيار الكرام. فلقد مدح الله نبيه يعقوب واثبت له الصبر في قرانه، فقال حكايه عنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد رفع يعقوب شكواه الى مولاه فقال: انما اشكو بثي وحزني الى الله. واثنى الله على عبده ايوب فقال جل وعلا: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ومع ذلك فقد رفع نبي الله ايوب شكواه الى الله كما قال الله جل في علاه: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فالشكوى الى الله لا تنافي الصبر، اما الشكوى من الله اعاذنا الله واياكم منها فهي شكوى للمخلوق من الخالق. فاذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. واذا ذكر الصبر ذكر نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاه والسلام. فلقد ابتلى الله ايوب في ماله وولده وبدنه، فقد المال كله، مات جميع ابنائه جمله واحده. ابتلاه الله في جسده بمرض اقعده في الارض وانسمه الفراش، فصبر وامتلأ قلبه بالحب لله والرضا عن الله. لم يسلم من بدنه الفتح الا قلبه ولسانه، اما قلبه فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله، واما لسانه فلم يشكر عن ذكر الله جل وعلا. وهذه والله هي الحياة. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وان ماتت فيه الاعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. لم يبق الا لسانه وقلبه، اما القلب فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله، واما اللسان فلم يصبر عن ذكر مولاه. وفزعت زوجته الصابره الوفيه حينما قالت له: ادعو الله ليفرج كربك. فقال نبي الله ايوب: لقد صبرت لقد عشت 70 سنة وأنا صحيح، ولله علي أن أصبر له 70 سنة وأنا سقيم. ففزعت زوجته، واختلفت الأقوال في المدة التي مكثها نبي الله في البلاء. وأصح ما ورد في هذه الأقوال ما رواه الإمام الطبري وابن حبان وابن أبي حاتم والبزار والحاكم في مستدركهم، وصححه على شرط الشيخين. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: ورجال البزار رجال الصحيح، من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة. 18 سنة. إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من خواص أصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما للآخر في يوم من الأيام: والله إن أيوب قد أجنب ذنبا ما أجنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة ولم يرحمه الله. إلى آخر الحديث. قال أهل التفسير: فلما سمع أيوب ذلك خشي الفتنة، فلجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الحنون الذي سجله الله في قرآنه. فقال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الجواب: فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ هل انتقل أيوب إلى إحدى المستشفيات الخاصة في الخارج أو في الداخل؟ كلا كلا. إذا ما الذي حدث؟ أمر الملك القدير جل وعلا نبيه أيوب أن يضرب الأرض من تحت قدميه، فضرب أيوب المريض المسكين الأرض ضربة هينة بقدمه، ففجر الله له عينا من الماء. وإذ أيوب يسمع النداء من الملك: اعصب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. امر الله ايوب ان يشرب، فشرب ايوب من الماء فشفاه الله من جميع امراضه القاطنه. فامره ان يغتسل فاغتسل فشفاه من جميع امراضه الظاهره. وصدق الله ان يقول: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قل للطبيب تخطفته يمردا، يا شافي الامراض من ارداك. قل للمريض نجا وعافي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. والسائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا اعمى يخوض خطاك. بل سائل البصير كان يحذر صفرة فهوى بها من الذي اهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. واذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك. واسال بطون النحل كيف تقاطع الشهد، وكل للشهد من حماك. بل سائل اللبن المصفى من ذا ودم من ذا الذي صدعك؟ قل إن الأمر كله لله، أإله مع الله؟ قل إن الأمر كله لله. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل نبي الله وشرب فشفاه الله عز وجل وعافاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أمطر الله عز وجل عليه بعدما عافاه شرادا من ذهب. أمطر الله عز وجل عليه شرادا من ذهب. فقام نبي الله أيوب ليأخذ الشراد الذهبي من ربه العلي ليضع في ثوبه، يأخذ الشراد ويضع في ثوبه. فنادى عليه ربه جل وعلا وقال يا أيوب أنا تشفع؟ فقال أيوب ومن يشفع من رحمتك يا رب؟ ومن يشفع من رحمتك يا رب؟ وهكذا نجى الله أيوب ورفع الله عنه البلاء بعد هذه السنوات العجاف من الصبر الصادق. صبر نبي الله جل وعلا. وأود قبل أن أنهي الحديث عن هذا العنصر أن أحذر من لا يجيدون السباحة في البحور الهائجة ومن لا يجيدون النزال من اقتحام الخطوب والأهوال من أمثال هؤلاء الذين انساقوا وراء إسرائيليات خطيرة شحنت بها قصة أيوب في كتب التفسير وكتب السير. فانساقوا ليرددوا هذا الكذب العريض في أن الله قد ابتلى نبيه أيوب بالدود، وكانت كلما سقطت دودة من جسده انحنى عليها وردها الى جسده مرة اخرى، وانبعثت منه رائحة كريهة نتنة اشمأز الناس منها وانفرق الناس عنه. كذب، كذب عريض، كذب حقير خطير يمتهن العقول السليمة والطباع الكريمة التي تعلم يقينا ان الله جل وعلا قد نزه انبياءه ورسله من مثل هذا. فاعلم ايها المسلم ان الله جل وعلا مبتلى نبيه ايوب بهذه القاذورات، وانما ابتلاه بمرض الزمه الفراش واقعده من الارض وفي هذا كفايه. لكن اين الصبر واين الصابرون؟ ايها الحبيب الكريم، لا اريد ان اطيل في هذا العنصر. قال الله جل وعلا اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثانيا، قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصورة، وهي التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع في هذه الجمعة. ولولا انني وقفت على هذه القصة بنفسي ورأيت هذه المرأة المسلمة الصابرة بعيني لظننت ان قصتها درب من الخيال. امرأة من أمة الحبيب المصطفى تجسد لنا في قرننا العشرين صبر نبي الله أيوب. الحمد لله أن رأينا من أمة الحبيب من يحاكي صبر الأنبياء. هذه المرأة تبدأ قصتها بميلادها في قرية جديدة الهالة بمركز المنصورة، وفي الثامنة عشرة تتزوج، وبعد سنتين تنجب طفلها الوحيد الذي يتوفى هو الآخر في الرابعة من عمره. فتصبر وتحتفل. وفي عام 67 يهاجمها المرض، فتحس بآلام حادة في بطنها، فتنقل على الفور إلى المستشفى الجامعي في المنصورة، ويشخص الأطباء المتخصصون الحالة ويقرر الأطباء للمريضة المسلمة الصابرة جراحة عاجلة لاستئصال جزء من الأمعاء، وبعد الجراحة ما شعرت المرأة بتحسن، وبعد 6 أشهر قرر الأطباء مرة ثانية جراحة ثانية لاستئصال جزء آخر من الأمعاء، وبعد 6 أشهر قرر الأطباء جراحة ثالثة لاستئصال جزء جديد من الأمعاء. وفي هذه المرة اكتشف الأطباء أن المرأة مصابة بمرض خطير مشهور، ألا وهو مرض الترس المعروف عالميا بالدي بي. وهنا قرر الأطباء عدم التدخل الجراحي، واكتفى الأطباء بالعقاقير والحقن، وتركوا أمرها لله جل وعلا. صبرت المرأة واستسلمت لقضاء الله جل وعلا، ونامت على سريرها الأبيض وفي جراحها البيضاء في آخر غرفة في القسم 14 باطني لمستشفى المنصورة، مستسلمة لقضاء الله وقدر الله جل وعلا. لا يفطر لسانها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وينعت لسانها بالثناء والشكر على الله جل وعلا. ثم هاجمها المرض هجوما عنيفا بعد ذلك، فانتقل هذا المرض الخطير الى الامعاء كلها، الى الامعاء الدقيقة كلها. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى كليتها اليمنى، ففشلت الكلية اليمنى تماما. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى الرحم، فاصيب الرحم بهذا المرض. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى العظام، فنخر المرض العظام نخرا، واصبحت العظام هشة متآكلة. ثم فقدت عينها اليسرى، فلم تعد ترى بعينها اليسرى تماما. انظر الى هذه المراحل من مراحل الشفاء، ومع كل مرحلة الا ما علمت من الطبيب المسلم ما ابتلاها الله به تبتسم وتنظر الى السماء وتقول الحمد لله. الحمد لله جبل من جبال الصبر، منذ 67 لم تفارق سريرها في المستشفى الجامعي بعدما طلقها زوجها بعد 6 سنوات من المرض، ومات ولدها الوحيد، واحتسبته عند الله جل وعلا. انظر الى هذه المفاجأة العجيبة، انظر الى هذه المفاجأة الغريبة. في عام 85 قبل موسم الحج سمعت في احدى المحاضرات والاشرطة محاضرا يتحدث عن الحج، فقررت قرارا عجيبا. ما هو؟ قررت ان تحج بيت الله الحرام. ما هذا؟ وقال الطبيب المختص اريد ان احج بيت الله، فابتسم كيف ذلك؟ قالت لقد عزمت وتوكلت على الله. فعددها الاطباء بانها لو فارقت سريرها ستعرض حياتها للخطر في الدور والنحو. فقالت بكل ثقة ويقين اريد ان القى الله وانا على طاعة الله. قررت ان تلقى الله على طاعة، فباعت ما تملك من الارض، وقررت حج بيت الله الحرام، واقترب منها طبيب تقي نصيح فحثها على ذلك، وسأل الله عز وجل لها الثبات. وهنا لما قرر السفر وقرر الأطباء السفر وجيء بالسيارة التي ستحملها إلى الطائرة في القاهرة، تقدم الأطباء لنزع الخراطيم من هذا الجسد النحيل الضئيل، فهي امرأة لا تعيش إلا بهذه الخراطيم، أستغفر الله، بل لا تعيش إلا بأمر الملك رب العالمين. الخطوم الأول ينزع، لماذا؟ ما هو مسده؟ كان لتوصيل ابن حاليم الغذائية أن المرأة لا تأكل منذ 67، بل تعيش على هذه المحاليل الغذائية عبر هذه الخراطيم. الخطوم الثاني من دول أعزكم الله عن طريق القشطة، الخطوم الثالث لأكياس الدماء التي يوصلونها إلى هذا البدن الضئيل.
الخرطوم الرابع لإخراج الرجل من الأمعاء الدقيقة عن طريق الأنف. هذا الجسد وصلت إليه كل هذه الخراطيم، ومع ذلك وقف الأطباء ينتظرون لها الموتى مع أول دقيقة ينزع خرطوم واحد منها. فنزعت الخراطيم والمرأة تتحدث وتبتسم وهي سعيدة أنها ذاهبة لحج بيت الله الحرام، وحملت في السيارة كل إلى الطيارة، وحملت في جميع مناسك الحج، وأدت فريضة الله جل وعلا بإعجاز الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. وهي تحكي هذه القصة وتتعجب وتقول ما أكلت شيئا إلا عن طريق الفيتامينات وعن طريق الأدوية قضيت هذه الفترة، بل عن طريق فضل رب الأرض والسماوات جل وعلا. وهي تبكي طول رحلة تشكو الله الذي أعانها في هذه الحالة. المرأة غيثة وزارت ربها في بيته جل وعلا، وانطلقت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم للسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت مرة أخرى إلى سريرها من حج بيت الله إلى السرير مرة ثانية، ونامت في فراشها في سريرها الأبيض. وطلبتني لزيارتها لأول مرة، فذهبت لأزورها مع بعض الأحبة معي الآن في المسجد. ذهبت إليها لأذكرها بالله فعمت، والله يا إخوة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني هي بالله جل وعلا. وخرجت من عندها وقد احتقرت نفسي واحتقرت جهدي واحتقرت عملي لله جل وعلا. امرأة عجيبة لا يفطر لسانها عن ذكر الله، ولا يفطر لسانها عن الثناء والحمد لله جل وعلا. وقبل الموت بأربعة أيام، فلقد ماتت في الأسبوعين الماضيين يوم الأربعاء الماضي العاشر من شهر إبريل لعام 96، قبل الموت بأربعة أيام طلبتني لزيارتها مرة أخيرة. فذهبت إليها مع بعض أحبابنا في المسجد الآن، ودخلت عليها وجلست إلى جوارها وهي تبتسم في وجهي وتقول أين أنت؟ فأعتذر لها عن تأخري عنها، فأقول لها كيف حالك؟ تقول الحمد لله الحمد لله. أعجب أنا، تحمد الله على هذه الحالة. انظر إلى غرفتها أيها المسلم، قسمت الغرفة الأخيرة والقاعة الأخيرة كما ذكرت إلى قسمين. فصلت الغرفة بستار وجعلت النصف مسجدا لله جل وعلا، وجعلت النصف الآخر لسريرها، ووضعت إلى جوارها صندوقا لجمع التبرعات. من أراد أن يتبرع لفقراء المرضى ممن يعجزون عن سواء الدواء فعل ذلك، ووضعت إلى جوارها مكتبة صغيرة للأشرطة مع التسجيل. إذا ما دخل عليها طبيب أو مريضة أعارته شريطا لمحاضر من المحاضرين. تدعو إلى الله وهي في هذه الحالة. إنها الحياة، هذه والله هي الحياة. فكم من أناس يتحدون الله بعافيته، كم من أناس يتحدون الله بنعمه، وهي التي سلب منها كل شيء. لا تغفل عن دعوة الحاضرين، تدعو إلى الله وهي في هذه الحالة. إنها الحياة، هذه والله هي الحياة. فكم من أناس يتحدون الله بعافيته، كم من أناس يتحدون الله بنعمه، وهي التي سلب منها كل شيء. لا تغفل عن دعوة الله جل وعلا، تدعو إلى الله بالأشرطة، تدعو إلى الله بالصدقة، تدعو إلى الله بالإصلاح بين الأطباء وبين الطبيبات، تدعو إلى الله بالإصلاح بين المرضى. استثمرت حياتها كلها بطاعة الله جل وعلا، ولسانها ذاكر وقلبها شاكر وجسدها على البلاء صابر. ذهبت إليها قبل الموت بأربعة أيام وجلست إلى جوارها فقلت كيف حالك؟ قالت الحمد لله. فأثنيت أنا عليها خيرا، فردت علي وقالت والله يا شيخ أنا خير. قلت لماذا؟ قالت أخشى أن لا يتقبل الله مني صبري طيلة هذه السنوات، ولكن ادعو الله لي أن يرزقني حسن الخاتمة، ادعو الله لي أن يرزقني حسن الخاتمة. قلت أبشري، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرم، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وصدق الله إذ يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أرخصها من حياة إن عشت لشهواتك ونزواتك. ما أرخصها من حياة يا من لا تعيش إلا من أجل متاع الدنيا الحقير. ما أرخصها من حياة يا من تعيش من أجل كرسيك السائل ومنصبك الفائز. وما أغلاها من حياة يا من بذلت وقتك كله لطاعة الله. ما أغلاها من حياة يا من استخدمت كل نعمة من نعم الله أنعم الله بها عليك لمرضاة الله جل وعلا. ومن ثم فها أنا لا أوجه رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، وهذا هو عنصر ثالث من عناصر هذا اللقاء. أيها المسلمون المبتلون الصابرون اصبروا وأبشروا، أبشروا بأن أجركم على الصبر على البلاء لا يعلم حقيقته إلا رب الأرض والسماء. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد وعدك الله أيها المبتلى الصادق بأن يصلي الله عليك وبأن يرحمك وبأن يهديك. فقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أو إلى الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضل الله جل وعلا عليك عظيم أيها المبتلى الصابر. يا من حبسك المرض على السرير الأبيض، يا من حبسك البلاء في أي موطن من أرض الله جل وعلا، أيا كان هذا البلاء اصبر وأبشر، اصبروا وأبشروا، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي أن لا يغفل لسانكم عن ذكر علام الغيوب. وإن حبست فيكم الأعضاء والأبدان والقدمان واليدان وأبشروا بنوعود الله وبنوعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي يحيى الصهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأبشروا أيها المبتلون الصابرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره. قال الحديث ما يصيب المسلمة من غصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا يزال البلاء بالعبد، ما يبرح البلاء بالعبد أو يمشي على الأرض وعليه خطيئة. وقد ابتلي المصطفى بالظلمة، وانتفض جسد الحبيب من شدة حرارتها، ودخل عليه ابن مسعود والحديث الصحيحين، وقال ابن مسعود: إني أراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. فقال المصطفى: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل، فما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته، كما تحط الورق الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. المرض يحط عنك الخطايا أيها المسلم المبتلى الصابر، أيها المبتلى الصابر، أبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن صحيح، من حديث مصعب ابن سعد بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. أحسب الناس أن يفركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فالبلاء رحمة إن صبرت عليه، يكفر الله عز وجل به عنك الخطايا أيها المبتلى المسلم الصادق. وأذكركم يا أصحاب الأسرة البيضاء بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأختم هذه الرسالة إليكم أيها المسلمون الصادرون بهذه الكلمات الدقيقة لسجار بن أوس رضي الله عنه، إذ يقول: أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه. فمن الناس من يتهم الله في قضائه. أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يظلم أحدا. فإذا أنزل بك خيرا تحبه فاحمد الله على عافيه، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإن الله لا يظلم أحدا. فإذا أنزل بك شيئا تحبه فاحمد الله على العافيه، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب، واعلم بأن الله جل وعلا عنده حسن الثواب. أسأل الله جل وعلا لهذه المرأة المسلمة أن يغفر لها وأن يتقبلها عنده في الشهداء، إذ أن النبي قد أخبر أن من مات من المسلمين ببطنه فهو شهيد عند الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال المصطفى: والله إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح ومن مات في غرق فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح ومن ماتت بجمع، أي ماتت المرأة وهي قطع ولدها، أو ماتت وولدها في بطنها، ومن ماتت بجمع فهي شهيدة. هذا فضل الله جل وعلا، فأسأل الله أن يتقبلها عنده في الشهداء، وأسأل الله لجميع إخواننا وأخواتنا من أصحاب الأسرة البيضاء ممن ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض والبلاء أن يجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا يا أرحم الراحمين. اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم، ودما خيرا من دمهم، وأنزل عليهم رحمة عاجلة من عندك يا أرحم الراحمين. وأخيرا أختم هذا اللقاء برسالة إلى أهل العافية من البلاء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرفئ الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كان من الواجب أن أختم هذا اللقاء برسالة أوجهها إلى أهل العافية من البناء، أذكر نفسي وإياكم جميعا وأقول اسجدوا لله شكرا على العافية بعد الإسلام، فإن الصحة تاج يتلألأ على رؤوس الأصحاء لا يراه ولا يعرف قدره إلا المرضى. يا من من الله عليك بالعافية بعد الإسلام، اسجد لربك شكرا على هذه النعمة. يا من من الله عليك بالعافية، اسجد لربك شكرا على هذه النعمة، واعلم بأن نعم الله عليك بالعافية بعد الإيمان لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا من تستغل عافية الله، العافية من الله ونعمة الله عليك في معصيته، أما تستحي؟ أما تستحي يا من تستغل نعمة العافية في معصية الله؟ أما تستحي بعد سماع هذا الموضوع في الجمعة الآن أو عبر الشريط كنت في أي مكان، أما تستحي يا من تتجرأ على معصية الله بنعمة الله ألا وهي العافية؟ يا من استخدمت بصرك لتتبع العورات والحرام، أما تستحي؟ تذكر من فقد بصره. يا من استخدمت سمعك في سماع الحرام، أما تستحي؟ تذكر من فقد سمعك. يا من استخدمت يدك التي تبطش وتظلم، أما تستحي؟ تذكر من فقد يده. يا من استخدمت قدمك للسعي في معصية الله، أما تستحي؟ تذكر من ألزمه المرض الفراش. يا من استخدمت منصبك وكرسيك الذي جلست عليه لظلم العباد وللتسفيه والتحقير لخلق الله، أما تستحي؟ تذكر ضعفك وفقرك وعجزك، فأنت مسكين وضعيف، ولولا أن الله عز وجل قد أطلق البدن للزمت الأرض وللزمت الفراش. فإياك أن يغرك من مركزك، إياك أن يغرك منصبك، إياك أن يغرك جاهك ووجاهتك، فأنت ضعيف أيها المسكين، تحمل البصاق في فمك، وتحمل المخاط في أنفك، وتحمل العرق تحت إبطيك، وتحمل البول في مثانتك، وتحمل النجاسة في بطنك وتمسح عن نفسك النجاسة بيدك كل يوم مرة أو مرتين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تذكر ضعفك. يا من غرك جاهك اعلم بأن الله عز وجل قادر على أن يسلبه منك. واعلم بأن كرسيك إلى زوال وأن منصبك إلى فناء. إذ لو دام الكرسي الذي جلست عليه لأحد ما وصل إليه، لو دامت الكراسي لأحد أو لغيرك ما وصلت إليه، فاعلم بأن الدنيا كلها إلى زوال وبأن المناصب كلها إلى فناء. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من ذوقوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وصدق الله إذ يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكر هذا يا أهل، تذكروا هذا يا أهل العافية، تذكروا هذا يا أهل العافية. وهناك من الناس من يظن أن الرزق هو المال وينسى نعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الإسلام قبل ذلك. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خيرا من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تصنع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يصنع. واعلم بأن الشكر يدور على ثلاثة أركان، اعلم بأن الشكر يدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنة، والتحدث بالنعمة ظاهرة، واستغلال النعمة في طاعة الله جل وعلا. فالحمد باللسان والجنان، أما الشكر فباللسان والجنان والجوارح والأركان. قال الرحيم الرحمن: اعملوا آل داود شكرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة: قام النبي حتى تفطرت قدماه فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يدور على اللسان وعلى الجنان يعني على القلب وعلى الجوارح والأركان. فإن من الله عليك بالعافية فاشكر الله عليها، والشكر لا يكون إلا باستغلالها في كل ما يرضيه. إن من الله عليك بالأولاد فاشكر الله على هذه النعمة، ولا يكون الشكر إلا بتربية الأولاد على كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله. إن من الله عليك بالزوجة فاشكر الله على هذه النعمة، واتق الله فيها وربها على كتاب الله رسول الله. إن من الله عليك بمنصب أو كرسي فاشكر الله على هذه النعمة، وسخر الكرسي والمنصب لتفريج هموم الناس وكربات الناس. إن من الله عليك بالأموال فاشكر الله على هذه النعمة، واعلم بأن الشكر لا يكون إلا بالبذل والعطاء والإنفاق. وهكذا إن من الله عليك بالعلم فاعلم بأن الشكر لا يكون إلا بالتعليم والتحرك هنا وهناك لدعوة الله جل وعلا. الشكر يدور على اللسان والجنان. ونشكر الله يا أهل العافية، واسألوا الله أن يثبتها وأن يديمها عليكم، وأن يعيننا وإياكم على شكرها، وأن يعيننا وإياكم على استغلالها فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، من رسالتي لأهل العافية: لا تبخلوا على إخوانكم المرضى بالزيارة والدعاء. فحق المرضى علينا الزيارة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسليس العاطف. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول الله عز وجل لعبده: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استطعمك عبدي فلان، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقي. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فمن حق المرضى علينا نحن من أهل العافية أن نصورهم وأن ندخل عليهم السعادة والبسمة والسرور، وأن نسيس لهم في الأجل، وأن نكثر لهم من الدعاء. وأخيرا أقول أيها الأحبة الكرام: جددوا التوبة والأوبة، وتذكروا أن الحياة والدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقبلوا إلى الله وعودوا إلى الله أيها الشباب، يا من استغفرتم نعمة الله العافية في معصية الله، أيها الرجال، أيها الشيبان، أيها المسلمات، فلنعد جميعا إلى الله سبحانه، ونحن على ثقة في رحمة الله، ونحن على يقين بكرم الله وعفو الله. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإني أرى الإخوة قبل أن أدخل المسجد خارج المسجد بالشمس. أسأل الله أن يقينا وإياهم حر جهنم، وأن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم رحمة من عندك، اللهم متعنا بأسماعنا وأسماعنا.